الشيخ يجيب ولتسألي الشيخ يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذا اللقاء، أسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يقبل مني ومنكم أعمالنا، وأن يتجاوز عنا ويغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا وإخواننا وجميع المسلمين، آمين. إنه جواد كريم. من المسائل في هذا اللقاء ما يتعلق بالمصافحة. نعلم أن تحية أهل الإسلام السلام، فالمسلم يشرع له إذا لقي أخاه المسلم المسلمة الرجل المرأة، كل مسلم يشرع أن يسلم على إخوانه، إذا لقيهم يسلم عليهم، إذا فارقهم أن يسلم عليهم. والسلام وردت في أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وما فيه من المصالح العظيمة. وإذا رأيت سنة السلام منتشرة بين قوم أو أهل بيت أو جماعة مسجد أو حي أو زملاء وأصحاب في عمل في تجارة، فاعلم أن أمورهم على خير. هذه السنة العظيمة التي تدل على الصفا والمحبة والمودة والسلام، اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وضعه الله في الأرض قال فأفشوه بينكم. لكن هنا تحية أخرى فعلية وهي المصافحة. هل تشرع المصافحة مع السلام أو لا تشرع؟ المصافحة تشرع في مواضع خاصة، ليست في كل موضع، إنما التحية المطلقة التحية اللي ورد فيها النصوص هي السلام. ولقال قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. فالتحية تحية السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على صفاتها وأنواع المذكورة في كلام أهل العلم. أما يعني على اللي هو السلام اللي هو يعني إلقاؤه بغير مصافحة، لكن تشرع مصافحة في بعض الحين. من المواضع تشرع فيها المصافحة وهي إذا لقيت أخاك، وكذلك أيضا تحية أخرى هي المعانقة. ولهذا ثبت عن الشعبي وعن أنس كما عند الطبراني قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا سفر تعانقوا. وجاء في الحديث عند أحمد في قصة جابر بن عبد الله وعبد الله بن أنيس حينما سافر من المدينة إلى مصر، وأنه لقي عبد الله بن أنيس قال فلما خرج إليه عبد الله بن أنيس اعتنق. ورد المعانقة في أخبار أخرى. فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا تلاقوا تعانق. وفي حديث البراء بن عازب عند أبي داود بسند لا بأس به إذا التقى المسلمان فتصافح تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر اليابس. يبين أن المصافحة عند التلاقي. أما في غير حالة التلاقي، معنى أنك تقابله ويقابلك، فتجمع بين أنواع من التحيات. أولا السلام السنة القولية، الثاني المصافحة سنة فعلية، ثالثا سنة فعلية ثالثة وهي التبسم. والتبسم هذا في الغالب من السنة أن يسبق التحيتين القولية والفعلية، وذلك أنك تهيئ نفسه حينما تراه من بعيد فتبتسم إليه ويبتسم إليك وتنشرح وتقبل عليه بنفس طيبة، فتكشر له كما يقول أبو الدرداء إن لنكشر في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم، يعني نظهر لهم التبسم نحو ذلك. وقال النبي عليه وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وفي الحديث الآخر عند أحمد وأن تلقاه ووجهك منبسط إليه، يعني ليس مس التبسم لا بجميع وجهك. ولهذا بعض الناس قد يكون تبسمه ضعيف مثلا، فالمعنى أنك تتبسم مقبلا إليه بوجهك، وهذا في الحقيقة يوقع في نفسه البهجة والسرور والطمأنينة والراحة. ولو كان بلغ عنك أمور قد تكون صحيحة وقد تكون صحيحة، مباشرة هذه البسمة تغسلها غسلا وتزيلها وتطيب النفوس. فما أعظم هذه الشريعة وما يحصل بها من الرحمة والخير والهدى والصلاح، فلله الحمد والمنة على نعمه العظيم، نسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله. فعودا على بدك ما تقدم وهي مسألة المصافحة الثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام منقولة فعلا، وكذلك جاءت عن الصحابة قولا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاءوا إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يجلس أحدهم حيث ينتهي به المجلس، كما في حديث جابر بن سمرة عند الترمذي أنه قال كنا إذا جئنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس، ليس أنه إذا جاء بدأهم واحدا واحدا صافحهم، لا، أنه إذا كانوا جالسين فيقصد المكان الذي فيه حيث ينتهي، لا يقيم أحدا، لا يضايق أحدا، لا يفرق بين اثنين مباشرة، ولا يشغلهم، لأنهم حينما يكونوا جالسين مجتمعين ربما يكونون منشغلين بحديث جماعي مثلا، أو يعني كل اثنين أو ثلاثة من ذلك ينشغلوا، فيلقي عليهم السلام العام ثم بعد ذلك يجلس، لكن لا بأس حينما يجلس أن يصافح من بجواره، هذا لا بأس به، لأنه في الحقيقة نوع لقاء، مثل إنسان يأتي إلى المسجد فيسلم على إخوان السلام على من في المسجد، يقول السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يكمل التحية، ثم إذا صلى بقى يسلم من عن يمينه ومن عن شماله، يعني هذا قبل الصلاة، لأنه في الحقيقة كالذي قابله، لكن لا يعهد من الصحابة رضي الله عنه أن الواحد منهم كان إذا فرغ من السلام إذا دخل المسجد كان يصافح من في المسجد وهو يلقاه، والنبي قال إذا لقيته فسلم عليه، والسلام مراد به إلقاء السلام بالكلام لا بالمصافحة، ولم يعهد من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أنه كان يدخل المسجد يسلم عليه يعني أنه يصافحهم، أو أن أحد الصحابة كان يصافح من يعني يصافح من في المسجد، هذا ليس لم يعرف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي أصحابه. وفي الصحيحين حيث يواق الليثي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد فجاء ثلاثة نفر، جاء ثلاثة نفر فأقبل ثلاثة، هؤلاء النفر الثلاثة، هؤلاء النفر الثلاثة أن أقبلوا إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فأما أحدهم فوجد فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فانصرف. الحديث الشاهد أنه أن كل واحد من أن هذين اثنين عمدا حيث ينتمس، فهو في معنى حديث جابر بن سمرة، وحديث جابر بن سمرة لا بأس به، لكن لو تكلم في أحد فحديث أبي واقر الصحيحين دال عليه، وتقدم أيضا أخبار أخرى الدالة عليه، ولا فرق في مجالس النبي عليه الصلاة والسلام التي تكون مسجد وهم مجتمعون، أو يعني مجلس كان عند بعض الصحابة مثلا، مثل ما أن الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث جابر في صحيح البخاري قال ادخلوا عشرة عشرة ولا تضاغطوا، ومعلوم أنه لم يعني أنه لم يأتي، وهذا واقع يعني، لأنهم كانوا ألفا، كانوا قرابة ألف، أنه لم ينقل أنهم كانوا يصافح بعضهم بعضا، أو إنما السنة المنقولة السلام، ولهذا قال إذا لقيته فسلم عليه، ولم يقل فصافحه، لقيته سلم، فالمعنى أن المشروع هو السلام، لأن المصافحة ليست في كل حال، ولهذا المسلم حينما يلقاها إما أن تلقاه لقيا مباشرة يقابلك، هذا مثل ما جاء حديث البراء بن عازب إذا المسلم فتصافح، لكن حينما تلقى تمر به ويمر بك تسلم ويسلم عليك بالكلام، هذا هو يعني ظاهر السنة. ومثل ما جاء في حديث ابن عمر حينما في الموطأ من الطفيل بن أبي كعب، كان ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما يذهب إلى السوق فلا يمر بصاحب بيعة ولا سقاط إلا سلم عليه، يعني بالكلام، فقال الطفيل يا أبا عبد الرحمن إنك تذهب إلى السوق فلا تبيع ولا تسوم، لا يعني قال لا تبيع ولا تسوم السلع فقال يا أبا بطن إنما نخرج أو قال نذهب من أجل السلام، يخرج من أجل السلام، مع أن كثير من العلم يقول أن السلام على كل من في السوق كما ذكر مفلح يعني لم يكن من الهدي المنقول، بخلاف من خرج لأجل هذا الأمر، بخلاف من خرج لأجل هذا الأمر فلا بأس. وهذا يبين لنا أن أمر التحية يختلف بحسب الحال، بحسب الحال. ولهذا نقل في مسألة المصافحة في أحوال خاصة، كما ثبت في السنن الثلاثة بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته دخل على فاطمة قامت إليه فقبلته وأجلسته في مجلسها، وإذا دخلت عليه قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وهذا بين الرجل أهله. فحينما يأتي الرجل مثلا بيته مثلا مع أهله وأولاده لا شك أن الأمر أخص، فهو يقابلهم ويقابلونه، ولذا يكون الود والعطف والرحمة أبلغ، فيشرع فيه ما لا يشرع في غيره، يشرع فيه ما لا. ولهذا الإنسان ربما يسير في السوق أو في الطريق أو في عمله فيلقى إخوانه الذين ربما لا يعرفهم أو يعرفهم مثلا بمجرد الصورة فيسلم عليهم سلاما بالكلام، ويلقى أخاه الذي هو زميله وصاحبه ولو أنه سلم سلاما عابرا ولم يقف لوجد في نفسه. فهذا من السنة أنك إذا لقيته أن تصافحه، والشريعة نزلت على مثل هذا، فلا يقال أن حكم واحد تصافح الجميع وتسلم عليهم أو تسلم بكلام ولا مصافحة، لا، لأن هناك أمور ينبغي مراعاتها. حينما يلتقي مثلا يلتقى صاحبان أو زميلان وعهد منهما أن يبش أحدهم الآخر وأن يسلم عليه، فلو أنه سلم مسرعا وهو ليس معذورا مثلا بأمر أعجله يجد في نفسه وربما يحصل حش بينهما، فهذا السنة في حقك أن تقابله وأن تصافحه، أن تصافحه. ولهذا ربما أحيانا تخصه بسلام من بين الناس، وقد تقصده مثلا في المجلس حينما يكون المجلس عام وتقصد هذا الشخص من بين هؤلاء القوم. وباب التحايا أمور يعني تدخل فيه كما تقدم أمور من العادات التي تجري بين الناس، ولذا مثلا في المجالس اليوم يحصل هذا وهذا، منهم مثلا من يسلم سلاما عاما ولا يصافح، ومنهم من يسلم ويصافح، وكله لا بأس به، كله لا بأس به، لأن المنقول عنها في هذه عليه الصلاة والسلام كما تقدم أن الإنسان يرفق بإخوانه خاصة في مجالس العلم ونحو ذلك، أو حينما يكون القوم مثلا منشغلين بحديث فيسلم سلاما عاما ولا يثقل عليهم ولا يشق عليهم، إلا إذا كان قدم من سفر وهم يحبون المعانقة، أو إذا كان بينهم من الأنس واللطف ما يحبون ذلك ويثقل عليهم ألا يسلم صافحهم، هذا شيء آخر. ولذا كثير مثلا من الاجتماعات واللقاءات يدخل على إخوانه فيسلم عليهم واحدا واحدا وهم يأنسون بذلك ويجدون بذلك لذة، وخاصة مثلا في اللقاء تكون تجمع الأسر، قد تكون شهرية وقد تكون ربع سنوية وقد تكون نصف سنوية، بل ربما قد تكون حين سنوية وهو يعني لقاء رسمي مثلا غير اللقاءات الأخرى، فيكون بينهم المودة والأنس والسلام والمصافحة، ومثل هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، مثل ما تقدم حينما يلقى المسلم لأخاه الذي بينه وبينه من أنس والمودة ما ليس بينه وبينه. ولذا لو تهاجر اثنان، تهاجر اثنان تخاصما وكان قبل ذلك بينهم زيارة واتصال ومؤانسة، فرخص لهم في 3 أيام لا بأس، بعد 3 أيام فيجب على كل منهما أن يبدأ أخاه بالسلام، هذا هو الواجب. لكن هل يكفي مجرد السلام أو لا بد أن يزيد على السلام؟ هذا في الحقيقة يرجع إلى الحال التي كانت بينهما قبل ذلك، فإذا كان بينهم قبل ذلك من التواصل والمؤانسة والحديث ما قطعه ما قطعته هذه الجفوة بينهما فلا يقطع الهجرة مجرد السلام، كما قال أحمد رحمه الله حتى يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك، هذا معنى كلامه رحمه الله. أما إذا كان ليس بينهما إلا مجرد السلام العارض فهذا يكفي ويقطع الهجرة بينهما، وهذا هو عين العدل في مثل هذه الأمور، لأن النفوس تبقى وحشتها في الصورة الأولى، أما في هذه الصورة فلا تبقى الوحشة بينهما. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة كما تقدم، وهو أنه كلما كان القوم منشغلين بشيء يعني يهمهم فيشرع عدم إشغالهم، وهذا يختلف بحسب المجالس التي يجتمع عليها ويلتقى فيها. من المسائل أيضا التي سوف نتعرض إليها أو لها في هذا اللقاء تتعلق بالصلاة والقبلة. نعلم أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، وقد تخفى القبلة على الإنسان وخاصة في البرية، فعليه يجتهد، فإذا عرف جهة القبلة صلى إليها، ويكفي معرفة جهة القبلة، فإن أمكن أن يعرف يعني الوسط الوسط كان هذا يعني أفضل، لكن يكفي الجهة كما قال عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة. وإن لم يعرف ذلك، إن لم يعرف ذلك يعني هل هي إلى يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه، في هذه الحالة يجتهد في معرفة جهة القبلة بالنجوم نحو ذلك، وهذا له معرفة حسب الليل والنهار، في القمر ليلا والشمس نهارا، وكذلك مجال الأنهار والرياح ونحو ذلك، هذا يعرفه أهل الخبرة. لكن استجد الآن مسألة البوصلة، كذلك بعض أنواع الساعات مثل ساعة الفجر ونحوها، وربما يستجد أشياء أخرى، وربما يكون هذا في بعض الجوالات ونحو ذلك، يعني تكون البوصلة فيها، هل لا بأس من استعمالها في تحديد القبلة؟ أولا ينبغي أن يعلم أن البوصلة هذه يعني يذكرون أن فيها ميلان، أيضا هي فيها ميلان نحو 10%، ولهذا ينبغي أن يراعى مثل هذا الميلان في جهة ميلان عن جهة القبلة، وإن كان الأصل أن يكون بين المشرق والمغرب، بين الشمال والجنوب. فإذا كان المتجه إلى جهة القبلة، يعني إذا كان الذي يريد الصلاة يعرف جهة القبلة لكن لا يعرف عينها، هذا يكفي ولا يحتاج إلى بوصلة ولا غير ذلك. وزيادة على ذلك ربما يكون نوع من التكلف، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يكونوا يراعون النجوم ولا الجدي ولا القطب، ولم ينقل هذا في أسفاره، ومعلوم أنها قد تخفى، والصحابة رضي الله عنهم أيضا لم ينقل عنهم هذا، ومعلوم أن هذا قد يخفى، والمعنى أنهم حينما يعلمون الجهة يكتفون بذلك، إلا إذا كان معرفة الجهة يكون على جهة ميلان ربما يكون منصرف عن القبلة إلى جهة اليمين أو جهة إلى جهة اليمين أو جهة الشمال، لكن إذا كان يعرف الجهة وأن هذه جهة الكعبة فلا يحتاج بعد ذلك إلى تعيين شيء يزعم أنه إلى جهة الكعبة عينا، مع أن هذا في الغالب لا يمكن، وهو نوع من التكلف، نوع من التكلف. ولهذا سبق أن هدي الناس مثل هذا صلى الله عليه وسلم على هذا. ثم هذه ربما قد تكون سبب في تشكيك الناس في صلاتهم وفي القبلة التي يتجهون إليها، في صلاتهم وفي القبلة التي يتجهون إليها، ولهذا لا ينبغي التكلف فيها، وإن كان يعني أهل العلم في هذا الزمان لا يستنكرون ذلك ولا يقولون أنها بدعة، إنما تستعمل حينما لا يعرف جهتها، جهة يمينه وجهة شماله، جهة يمين جهة شمال. أما إذا كان الجهة فإن من كان بعيدا عن القبلة عن الكعبة فلا يشترط، وهذا يكاد يكون محل اتفاق إلا كان الخلاف شاذ، لا يشترط أن يتجه إلى عين الكعبة بل إلى جهتها، والكعبة التي أمرنا بالصلاة إليها هي أو جهة الكعبة التي أنصت هي الجهة الكعبة التي نهينا عن استقبالها واستدبارها حال قضاء الحاجة، فكما أنه لا يجوز التوجه إلى هذه الجهة ولو انحرف يمين الشمال، كذلك يجوز الصلاة إلى هذه الجهة ولو كان إلى جهة اليمين أو جهة الشمال. المسألة الأخيرة في هذا اللقاء وهي مسألة تتعلق بخطبة الجمعة، والأصل أن خطبة الجمعة تكون بالعربية، وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب على الصحيح، وأنها شرط بين أهل الإسلام الذين يعرفون اللغة العربية، خلافا لقول مرجوح عند الحناف الله عليه وأن العربية ليست بشرط وأن تجوز حتى ولو كان المستمعين لو كان المستمعون يحسنون لا يعني لو يعني لا يحسنون يعني لو كانوا المستمعين عرب فأنه يجوز أن يخطبهم بالعجمي، وهذا قول ضعيف. وقيل إنها شرط، العربي شرط مطلقا وهو مذهب مالك وأحمد، وقيل إنها شرط إلا إذا كان المستمعين عجما لا يتقنون العربية، وهذا هو الصحيح. وبهذا يكون في السعة ويسر لأئمة المساجد وخطب الجوامع في غير بلاد المسلمين إذا كان الحاضرون عجما لا يعرفون العربية، في هذه الحالة لا بأس أن يخطبهم بغير العربية، لكن لا بد أن يقرأ يعني يقرأ ما تيسر من الآيات والأحاديث بالعربية، ثم بعد ذلك يشرحها، يقرأ ما تيسر ثم بعد ذلك يشرحها ويبينها بلغتهم، وذلك أن المقصود من الخطبة هو إبلاغهم هذا العلم، إبلاغهم كتاب الله سبحانه وتعالى لأنذركم به ومن بلغ، إبلاغهم السنة، إبلاغهم العلم. أما حينما يعني يسمعون كلاما لا يدرون ما هو لا يحصل المقصود ولا يحصل الأثر الذي أمروا بالسعي إليه، فاسعوا إلى ذكر الله، هم لا يفعلون لا يميزون هذا، فلهذا لا بأس من ذلك كما تقدم. وبعض أهل العلم يرى أنه يخطب مثلا بغير العربية ثم بعد ذلك يقولها مثلا بالأعجمية، وهذا إن كان في مقام واحد هذا فيه نظر، وإن كان بعد ذلك هذا موضعنا، لكن الأقرب والله أعلم أنه يخطبهم بلغتهم، يخطبهم بلغتهم، وبعد ذلك لا بأس أن يذكر مثلا أن يذكر بعد الصلاة إذا اقتضى المقام ذلك، إذا اقتضى المقام ذلك. أما تكرارها باللغتين هذا موضع نظر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب، فيه الفلاح والهنا، فيه دنيانا تطيب.
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلن يخيب، فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب. كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب، واعلم متى إلى ديننا ولتسألي الشيخ يجيب، ولتسألي الشيخ يجيب.